صباح الخير، نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل سلام اللحام مرعي والمخرج توني الخوري.
صباح الخير في هذه النشرة. تطور جديد في الميدان، مسيرة حوثية اخترقت الدفاعات الإسرائيلية فجرا وانفجرت في تل أبيب. التصعيد مستمر جنوبا، شهيدان وثمانية عشر جريحا في الجميجمي. وفد نواب المعارضة أمام استحقاق اللقاء مع الثنائي، ولا موعد اليوم مع كتلة التنمية والتحرير. مجلس الوزراء في أقصر الجلسات أقر حلا لتلامذة الحربية، وعقدة رئاسة الأركان باقية. فضائح واتهامات أمام القضاء في ملف شقيق وزير الاقتصاد. الرئيس ميقاتي يستعد لزيارة العراق. نتنياهو يستعد لزيارة واشنطن ولقاء بايدن. ترامب وعد بإعادة الحلم الأمريكي وإنهاء الانقسام. التأرجح بين خطر التصعيد والحرب المفتوحة أو الإبقاء على السخونة باقٍ، والتطورات المتلاحقة أمام فصل جديد من المخاوف. فجر اليوم تخطت مسيرة حوثية الدفاعات الإسرائيلية وسقطت في تل أبيب، حيث انفجرت في حي يعرف بمنطقة السفارات والمراكز الدبلوماسية. إسرائيل أعلنت عن فتح تحقيق فوري لمعرفة الإجابة على السؤال كيف قطعت هذه المسيرة كل هذه المسافة، وكيف تمكنت من بلوغ تل أبيب. هذا عن التطور في الميدان فجر اليوم. وليلا استهدف العدو في الجنوب مبنى من ثلاث طبقات في منطقة الجميجمي، ما أدى إلى استشهاد شخصين وجرح 18 شخصا بعد ساعات من التصعيد وحرب الاغتيالات. أمريكيا لا مؤشرات لحرب شاملة، هذا ما جاء في البيان الصادر عن البيت الأبيض في إطار التحضير لزيارة رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. ماذا جرى بداية في تل أبيب فجر اليوم؟
أعلنت السلطات الإسرائيلية أن جسما مشبوها انفجر في الجو وسقطت شظاياه على مبان في وسط تل أبيب قرابة الرابعة من فجر اليوم، في حين قال الجيش الإسرائيلي يظهر التحقيق الأولي أن الانفجار الذي وقع في تل أبيب نجم عن انفجار هدف جوي، ولم تدوي صافرات الإنذار والحدث قيد التحقيق، وأقر بأن طائرة مسيرة انفجرت في تل أبيب. بدورها كشفت الشرطة الإسرائيلية عن العثور على جثة شخص عليها آثار شظايا جراء الانفجار في تل أبيب، في حين أكدت إصابة 7 أشخاص.
وسائل أعلام إسرائيلية قالت أيضا إن المسيرة اقتربت من تل أبيب، حلقت على مستويات منخفضة وعبرت الأجواء بما في ذلك أجواء القنصلية الأمريكية. وقالت إن السلطات فتحت تحقيقا فوريا لمعرفة كيف يمكن لهذه المسيرة أن تعبر من دون تحذيرات أو حماية من القبّة الحديدية. لاحقا جاء الخبر من اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة أنصار الله الحوثية عن تنفيذ عملية نوعية في تل أبيب، مسيرة تمكنت من اختراق المنظومة الدفاعية الإسرائيلية. قطعت هذه المسافة بحسب الخبراء من البحر، وكانت القيادة العسكرية الأمريكية قد أعلنت بدورها عن اعتراض 4 مسيرات يمنية كانت تتجه نحو تل أبيب. هذا عن التصعيد فجرا في تل أبيب. ماذا الآن عن السخونة جنوبا؟
تصاعدت حدة السخونة ليلا في الجنوب، والعدو يواصل حرب الاغتيالات بالمسيرات، وفي آخرها استهداف مبنى من 3 طبقات في بلدة الجميجمي قرب مجد السلم، ما أدى إلى استشهاد 2 وجرح 18 آخرين، وقد نعهما حزب الله، فيما نعت الجماعة الإسلامية أحد قياديها الذي اغتاله العدو بمسيرة في غزة البقاعية. ترافق ذلك مع قصف مدفعي معاد على القرى الحدودية. والمزيد للزميل حسين معنا.
يسيطر الحذر الشديد على طول جبهة الجنوب اللبناني هذا الصباح بعد المواجهات العنيفة التي شهدتها الجبهة الجنوبية أمس، حيث شن الطيران الحربي والمسير سلسلة غارات استهدفت عددا من المنازل والمناطق المفتوحة، لا سيما في فترة المساء، والغارة الوحشية على بلدة جميجمي التي استهدفت منزلا من 3 طبقات، وأسفر العدوان عن سقوط شهيدين نعتهما المقاومة الإسلامية، وهما الشهيد علي جعفر معطوب من بلدة سير الغربية قضاء النبطية، والشهيد محمد حسن مصطفى من بلدة عيطرون قضاء بنت جبيل، كما أصيب 19 شخصا من المدنيين بجروح مختلفة. كما استهدف الطيران المعادي بلدات شقرة ومجد السلم وميس الجبل. كذلك شن الطيران المسير سلسلة غارات فاستهدف سيارة على طريق جبال البطم صدقين في قضاء سور، ما أدى إلى استشهاد حسن علي مهنا من بلدة جبال البطم نعته المقاومة الإسلامية، واستهدف أيضا بلدات شحين وزبقين ووادي مريمين عند أطراف ياطر. ترافق ذلك مع قصف مدفعي طاول العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات الجنوبية من الناقورة غربا حتى كفر حمام شرقا، حيث اندلعت الحرائق في عدد من المناطق الحرجية. في المقابل هاجمت المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال، وأعلنت عن استهداف مواقع المرج وبركاتريشة والراهب بصواريخ بركان ورويسات العلم بالأسلحة الصاروخية، وحققت إصابات مباشرة. كما استهدفت دبابة مرجافة في موقع حدب ياريم بصواريخ مضادة للدروع، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها. كذلك استهدفت تجهيزات تجسسية مستحدثة على رافعة في موقع حدب ياريم، وتجهيزات تجسسية أخرى منصوبة على المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستعمرة المطلي بصاروخ موجه. وشنت هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي 300 المستحدث جنوب مستعمرة يعرى، مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده، وحققت إصابات مؤكدة. كذلك شنت هجوما جويا آخر بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة فيلون، مقر ألوية الفركة 210 ومخازنها في المنطقة الشمالية جنوب شرق مدينة صفد المحتلة، مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، حيث أصابتها بدقة، وذلك ردا على الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو في البقاع الغربي وجبال البطم، كما جاء في بيان المقاومة. فإذا الوضع الميداني هذا الصباح حذر شديد، مع تحريك مستمر للطيران المسير بانتظار الساعات القادمة وما ستحمله من تطورات ميدانية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
على وقع هذه السخونة تتجه الأنظار نحو الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. البيت الأبيض الأمريكي قال في بيان عن الزيارة إنه لا يرى أي مؤشرات على حرب شاملة على الحدود اللبنانية مع إسرائيل. أضاف البيان إن الرئيس بايدن سيستقبل نتنياهو الاثنين، ولكن هذا اللقاء يبقى رهنا بتعافي بايدن من إصابته بكورونا. المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي قال كل المؤشرات تدل على أن الرجلين سيلتقيان، وأضاف إن نائبة الرئيس كاميلا هاريس ستجتمع أيضا إلى نتنياهو الذي سيتحدث أمام الكونغرس الأربعاء المقبل. وفي إسرائيل، وفي تلويح جديد بالتصعيد مع لبنان، قال وزير الدفاع يؤاف جالنت سنصل قريبا إلى مفترق طرق، إما أن نعيد سكان الشمال بتسوية مع لبنان أو بعمل عملية حرب عملانية.
وليس بعيدا من التطورات الميدانية، أعلنت الشرطة الإسبانية أمس أنها اعتقلت 4 مشتبها بهم، 3 في إسبانيا و1 في ألمانيا، في إطار تحقيق في بيع أجزاء من طائرات مسيرة لحزب الله، وأنها رصدت شركات إسبانية يملكها مواطنون لبنانيو المولد تتاجر بكميات كبيرة بأجزاء ومكونات طائرات عسكرية مسيرة قادرة على حمل متفجرات.
سياسيا، كشف النائب قاسم هاشم في اتصال مع صوتي كل لبنان هذا الصباح عن عدم وجود موعد محدد بين وفد نواب المعارضة وكتلة التنمية والتحرير عكس ما ردد البعض، وقال إنما جرى مجرد تبادل أطراف الحديث. وعلى هذا الأساس أكد النائب قاسم هاشم بأن لا صحة لما قيل عن اجتماع مرتقب أو إرجاء مثل هذا الاجتماع. وفي السياق أفدنا بأن وفد نواب المعارضة سيجتمع في ساحة النجم اليوم إلى نواب كتلة الأرمن في إطار عرض مبادرة المعارضة الحوارية، في حين حدد الموعد مع كتلة الوفاء للمقاومة الاثنين المقبل. مصادر المعارضة قالت إن اللقاء مع كتلتي أمل وحزب الله هو جزء من التواصل مع الكتل النيابية، وأن أهمية اللقاء تكمن في أن التباين الأساس هو مع فريق أمل حزب الله.
وعشية اللقاء كتب رئيس حزب القوة اللبنانية سمير جعجع على حسابه عبر منصة إكس: دولة الرئيس نبيه بري المحترم، أتمنى أن تكون متابعا لما جرى ويجري اليوم في الجمعية الوطنية الفرنسية، وكيف تكون الجلسة مفتوحة بدورات متلاحقة وللبحث صلة، ختم جعجع.
رئيس مجلس النواب نبيه بري وفي موقف له عبر الأخبار قال إن الأطراف جميعا وافقوا على الحوار ما عدا واحد لا يريده. أضاف: أسمع الرافضين يقولون إنهم ضد طاولة حوار رسمية. ويسأل بري: متى جلسنا إلى طاولة حوار رسمي؟ متى كان الحوار رسميا؟ لم يكن كذلك في اجتماعات الطائف ولا في اجتماعات الدوحة. المطلوب اليوم هو انتخاب الرئيس الذي يكرس دستوريا نتائج الحوار. يتابع بري: إن الحوار الذي يدعو إليه تجاوز كل الأسماء وتجاوز الاسم الذي يتوجسون من انتخابه. قالوا إنهم ضد ترشيح فرنجي، فقلت لهم إنه ليس وحده المرشح بل هو واحد من مرشحين. تجري جوجلة الأسماء، يقول الرئيس بري على طاولة الحوار، إذا توافقنا على واحد أيا يكن يذهب إلى انتخابه. الحوار الذي أدعو إليه ليس من أجل انتخاب فرنجي بل الرئيس الذي يحظى بالتوافق. ونقل عن بري أيضا أن الحوار لعشرة أيام كفيل بأن يصل في اليوم العاشر إلى انتخاب الرئيس، أما عن المدعوين فلن يزيد العدد عن 16 شخصا، هم رؤساء الكتل وليس رؤساء أحزاب الكتل. بري يقول إن الأساس هو نصاب الثلثين الذي يعكس توافقا وطنيا، والأساس لانعقاد الحوار تعهد المشاركين بعدم مغادرة أحد الجلسة في المرحلة التالية بعيدا من موقفهم من المرشحين. بري يجزم أنه من غير الوارد الذهاب إلى جلسة انتخاب رئيس لا نعرف من يترشح فيها ولا من سينتخب. النائب ميشيل موسى شدد عبر صوت كل لبنان على أولوية الحوار للوصول إلى قواسم مشتركة.
القرار أنه دائما نتلاقى مع كل الفرقاء ومع أي فكرة تطرح أي تكون هذه الفكرة والاقتراح يعني الموجود اليوم. مفروض أنه هذا التواصل هذا مع العلم أنه الرئيس الأمريكي طرح مبادرته والكتلة طبعا لحد اللي عم تشوف أنه المبادرة هي الأفضل لأنه تجمع بين حوار محدود بالوقت وبين جلسات مفتوحة، وهذا لا ينتقص أبدا من الوضعية الدستورية كون أنه القرار هو في النهاية للصندوق الاقتراعي.
ولكن يعني البعض يعتبر دكتور موسى أن مبادرة المعارضة التي قبلت بالحوار وتختلف مع حوار الرئيس بري حول من سيرأس هذا الحوار بأنها خطوة إلى الأمام، كيف يمكن يعني الاقتراب أكثر لتحقيق قواسم مشتركة والخروج من هذه الدوامة؟
يعني أمر يختص بمجلس النواب، بطبيعة أنه رئيس مجلس النواب المنتخب هو يرأس الحوار إذا كان هناك من حوار. هلا برئيس الحوار ما بيكون هو صاحب رأي موقف الكتلة، وكتلة تتمثل ساعتها الوفد من الكتلة في هذه الحالة وهو يقود هذا الموضوع من خلال الحوار. هو عمليا يعني هو دخول من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة من أجل تسريع عملية الانتخاب.
هناك خشية من بلوغ بعض الاستحقاقات وفراغ، وتحديدا ما يرتبط بالمؤسسات العسكرية، ماذا تقرأ في هذا السياق وقد حضر خلاف رئاسة الأركان يعني في أروقة مجلس الوزراء بالأمس؟
كل هذا عمليا مرتبط بانتخاب رئيس جمهورية وبالتالي إعادة تكوين السلطة التنفيذية من أجل أن تستقيم الأمور وأن لا يكون هناك شرور في مراكز أساسية وحساسة في البلد. طبعا هذا الأفضل بكثير من كل هالمواضيع، وبالتالي الجهود التي يجب أن تبذل يجب أن تسرع أكثر من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس الجمهورية. اليوم عندنا مواضيع الشرور وهي بمواقع أساسية جدا عم تكون ووحدة التالة للأسف، وطبعا عندنا ملفات أساسية اليوم بدبت بشكل أو بآخر، وبالتالي بحاجة لأمرين. يمكن الأمر الأول هو إعادة تكوين هذه السلطة التي وطبعا وجود رئيس جمهورية. الأمر الثاني أنه نحن بحاجة اليوم أحوج ما نكون إلى شبه إجماع حول كثير من الملفات التي لا تحتمل المزايدات أو تحتمل الانقسامات بالرأي. بحاجة لمواضيع لإجماع على هذه الملفات مثل ملف النهوض الاقتصادي، مثل ملف التعيينات. للأسف ما في أي تقدم اليوم بالرغم من كل شيء، من كل الجهود أو الأفكار التي تطرح وجهود الأصدقاء في الخارج. يعني لحد هلا للأسف ما في أي تقدم إيجابي على صعيد موضوع الرئيس.
في كليمونسو استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني بحضور الوزير السابق غازي العريضي ونائب رئيس الحزب زاهر راد وأمين السر العام ظافر ناصر.
حكوميا، جلسة قصيرة لمجلس الوزراء التأمت في السراي، صدر في خلالها قرار وافق بموجبه المجلس على كتاب وزير الدفاع إجراء مباراة لإكمال عدد الضباط لدورة الكلية الحربية ليصل إلى 200 على أن يلتحق الجميع من الناجحين قبل نهاية تشرين الأول. الجلسة لم تنهي الخلاف حول رئاسة الأركان، وأعلن وزير التربية عباس الحلبي عن تحفظه على المقرر بانتظار إلغاء التحفظات على إصدار مرسوم رئيس الأركان. وبعد الجلسة كان سجال بين وزير الدفاع موريس سليم الذي غاب عن الجلسة والأمانة العامة لمجلس الوزراء التي قالت إن الجلسة عقدت بناء لطلبه. مجلس الوزراء التأم بحضور وزير المال الذي نفى عبر صوت كل لبنان الشائعات حول استقالته. وزير الإعلام زياد مكاري تلا المقررات.
قرر المجلس الموافقة على طلب وزير الدفاع الوطني الرامي إلى الموافقة على مضمون هذا الكتاب، أي كتاب قيادة الجيش، حيث يصبح العدد الإجمالي 200 تلميذ ضابط لصالح الجيش مع باقي القوى الأمنية مع إكمال العدد عبر مباراة إضافية تجرى بالسرعة الممكنة ويتم الحاق الناجحين فيها، والمحدد عددهم ب 82 تلميذ ضابط مع أولئك الذين نجحوا في المباراة السابقة، ليصار بعد ذلك إلى الحاق جميع الناجحين وعددهم 200 في الكلية الحربية في آن واحد قبل أواخر شهر تشرين الأول القادم.
حرب الاستنزاف والتأزم السياسي أمام صولات وجولات لا توحي بانفراجات قريبة، ماذا عن الوضع الاقتصادي والانعكاسات؟ قراءة مع الخبير والمحلل الدكتور لويس حبيقة. صباح الخير دكتور لويس.
صباح النور، أهلا وسهلا.
كما يقال هذه الأيام لبنان صيف وشتاء تحت سقف واحد، تأزم سياسي، حرب، وفي المقابل حركة سياحية مزدهرة على أي أرضية نقف، أي انعكاس للتأزم وأيضا للحيوية السياحية.
هلأ الحيوية السياحية هي برأيي يمكن الشيء ما بدي أقول الوحيد أو القليل لإيجابي اليوم عنا بالاقتصاد، ولكن كلنا نعرف أنه عم بيجوا على لبنان اليوم هم اللبنانيين. اللبنانيين اللي عايشين، مش عم بيجينا أمريكان وأستراليين، إلا الأصول اللبنانية. إذن يعني إجمالا سياحة بتحكي عن سياحة بتحكي عن أجانب، ولكن معلش نحنا نقدر نحطهم إذا بدك كسواح، مع أنه بيجوا على بيوتهم وأهليهم وأوتيلات والآخر. هودي فعلا الرافعة على لبنان. كل عمره اللبناني المغترب هو الرافعة على الاقتصاد.
نعم. كيف ستنعكس بأرقام تقريبية هذه الحيوية؟
ستنعكس هيدي بنمو بسيط هالسنة، لأنه هودي جايين يشتروا يتغدوا، المطاعم في حركة، الأوتيلات فيش حركة كمان، وبالتالي هاو رح ينعكسوا على النمو. ولكن هل النمو رح يكون كافي وكبير؟ لا، آخر السنة بنعرف. أنا ما مش برأيي رح يكون النمو كتير عالي، بس نحن بنقبل بنمو خفيف من لا نمو. يعني إذا بدك صار طموحنا أقل بكتير مع الوقت.
في ظل هذه الأزمة الاقتصادية هناك أصوات ترتفع من ذوي الدخل المحدود باتجاه زيادة الأجور، ويعني سجلت مفاوضات لم تصل إلى نتائج. برأيك يعني ما هو المطلوب في التعاطي مع هذه المعضلة، مع انعدام القدرة الشرائية
بالجو الحالي؟ أي زيادة للأجور، عم نحكي أجور بالليرة اللبنانية، اي زيادة الاجور بده ينعكس تضخم بالبلد. ليه؟ اجمالا وقت تزيد الاجور بيكون ذات الوقت في زيادة بالانتاجية، هذا بيسحب هداك، اذا بدك ما بيعود في تضخم. نحن في لبنان الانتاجية على الارض بالقطاع العام، وللأسف بالقطاع الخاص عم تتأثر كتير سلبا. يعني كلنا بنعرف بطل القطاع الخاص اليوم مثل ما كان من 10 سنين، وبالتالي بكل حال اليوم أي زيادة للأجور بدها تعمل تضخم، وبالتالي نرجع محلنا.
نعم.
يعني وصلنا لوضع في لبنان اليوم إنه إذا واحد ما عنده مدخول، يعني أو يعني الناس عم تعطيه كم دولار من الخارج، ما في يعيش في لبنان بشكل مريح. نحكيها بكل صراحة. هلا اللبنانيين اللي عم يقدروا يعيشوا اليوم بالبلد هن اللي عم بيجيهم كذا دولار من ابنهم أو أختهم أو قريبينهم من الخارج.
هل لديكم أرقام تقريبية حول احتياجات الأسرة من 4 أفراد على سبيل المثال شهريا؟
لكن في إحصائيات أدنى لك الموضوع اليوم. شو معناتها احتياجات اليوم؟ الاحتياجات هي شو؟ أنا بتشوف هي الأكل والمدارس والأخري
والطبابة
يعني والضمان والأخري. بعدين بقولي مثلا بدي أحط ابني أو بنتي بالمدرسة.
نعم.
ما بالمدرسة في فروقات بين قسط 5000 وقسط ومدارس ببلاش. والقول شيء المضحك المبكي انه حتى بظل هالظروف بتلاقي مثلا الناس عم تتشكى انه زيادة الأقساط بالمدارس، صح؟ اكيد. طيب يا اخي ما في المدارس الرسمية، انه ليش اللبناني بعده بفضل هنا وما بيبعت بنته او ابنه على مدرسة رسمية؟ مش مضبوط انه كل المدارس الرسمية اسوأ من المدارس الخاصة، مش مضبوط. يعني عنا بعضنا ذهنية غلط. ونفس الشيء بالمستشفيات، انه اللبناني ما بيروح على المستشفى الحكومي بس بيروح على المستشفى الخاص. المستشفى الخاص اسعاره إيه؟ انت ما فيك لا
يعني ربما لعدم الثقه بكفاءه هذه المؤسسات التي نخرها الفساد. يعني بصراحه
الثقه مش موضوعيه، مش ناجي عن دراسه للموضوع. ناجي عن وهم عند اللبناني انه المدرسه الخاصه افضل والمستشفى الخاص أفضل. يمكن بقسم كبير من الأوضاع هيك، بس مش 100%.
ولكن
يعني عم تشوف الناس.
نعم دكتور لويس، في الخلاصة تعتبر أن الحيوية السياحية القائمة ستنعكس وإن بنسبة بسيطة في ارتفاع معدلات النمو؟
أكيد، وخاصة أنه عم تغير لنا شوي جو بالبلد. نتفيد نلاقي أنه في شوي حركة إيجابية، عم تخفف لنا اذا بدك شو بدي اقول الوهم الاوهام او الاوجاع اللي عنا. وبالتالي بتشوفي هيك في شويه حركه ايجابيه بس للاسف بدي اقولها انه ما راح تدوم كثير. يعني بكره باوائل ايلول بفلوا اللبنانيين اللي عايشين برا لانه المدارس بتبلش بالغرب باول ايلول وبالتالي بنرجع على مصيبتنا السابقه يعني
على امل الانفراجات القريبه. دكتور لويس حبيقه شكرا لك.
من المقرر يتوجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نهاية الأسبوع إلى العراق في زيارة رسمية تلبية لدعوة تلقاها من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وسيشارك في الزيارة وفد وزاري يتضمن جدول أعمالها بحث العديد من الملفات المشتركة بين البلدين ومن ضمنها الاستمرار بتزويد لبنان بالفيول العراقي. على صعيد آخر موفد روسي في بيروت هو المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط والذي سيلتقي الرئيس ميقاتي قبل ظهر اليوم وينتقل بعدها إلى عين التين للقاء الرئيس بري.
قضائيا فضائح ملفات شركات التأمين والاتهامات التي تطال شقيق وزير الاقتصاد في جولة جديدة حيث نقلت الأخبار اليوم عن مصادر قضائية مطلعة القول إن جلسة استجواب كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد أمين سلام أمام النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم يوم أمس كانت عاصفة وستليها جلسات أخرى وأن التحقيق الذي فتح من جديد لا يزال في بداياته. وتضيف إن القاضي علي إبراهيم استجوب أيضا صاحب إحدى شركات التأمين الذي تقدم بأدلة حول تعرضه لعملية ابتزاز من قبل شقيق الوزير وأحد مستشاري الوزير ودائما على ذمة الرأي. على صعيد قضائي آخر قررت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون منع السفر على رئيس مجلس إدارة بنك الموارد الوزير السابق مروان خير الدين في إطار الشكوى المقدمة من النائب الياس جرادي والمحامين حسن بزي بيير الحداد ونجيب فرحات.
أكد وزير الطاقة وليد فياض في خلال زيارته منطقة البقاع أن هناك موازنات من الدول المانحة لمعالجة ملفات الصرف الصحي وتعهد فياض بمعالجة وضع استقرار الكهرباء واعتماد نسبة العدالة بالتوزيع وقال اتفقنا مع نواب المنطقة لمعالجة هذا الموضوع.
في مراسيم قوانين بمجلس النواب صار لسنة ونصف موجودة لحتى يبرموا الاتفاق الفيول العراقي. بعد هذه القوانين لم تقر، خاصة القانون الأكثر إرجانس هو القانون العقد للفيول العراقي بسنته الثانية واللي هو صار له من كانون الثاني 2023 بمجلس النواب، يجب أن يقر لأنه هو بيعطي الغطاء لحتى تتم التحويلات من مصر لبنان مثل ما لازم حسب مسار السنة اللي قبل.
والآن إلى جديد السباق إلى البيت الأبيض. الاستحقاق الرئاسي الأمريكي دخل مرحلة الحسم بكل معنى الكلمة بعد محاولة اغتيال المرشح دونالد ترامب وبعد أن أضيف الإعلان عن إصابة الرئيس بايدن بالكورونا إلى العوامل التي تدفع باتجاه سحب الترشيح. فجر اليوم بتوقيت بيروت وعلى وقع التصفيق الحار اعتلى دونالد ترامب منصة الحزب الجمهوري في ختام مؤتمره. ترامب قال أقف أمامكم أحمل رسالة ثقة وقوة وأمل، بعد أربعة أشهر سنبدأ معا أربع سنوات عظيمة، في إشارة إلى ثقته بالفوز. ترامب وعد بإعادة الحلم الأمريكي وإنهاء الانقسام، ومما ورد في خطابه
سنبدأ أربعة أعوام مكللة بانتصارات سيسجلها التاريخ الأمريكي، سنعمل معا على تحقيق الأمان والازدهار والحرية لكل أطياف المجتمع الأمريكي، يجب أن نعيد التعافي لمجتمعنا ونكون متحدين. ترشحت لأكون رئيسا لكل الأمريكيين، الليلة أعلن أمامكم بكل فخر قبول ترشحي لأكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى خط الحزب الديمقراطي ضغوط من كبار الحزبيين على الرئيس بايدن لإقناعه بالانسحاب، وسرت تكهنات أن يتم الإعلان عن هذا الانسحاب خلال ساعات أو أيام قليلة. وبالفعل بدأ الحديث عن البدائل، فمن هي الأسماء المرشحة التي تتصدر اللائحة؟ نائبة الرئيس كامالا هاريس 59 عاما باعتبارها البديل الواضح والسهل لبايدن، وتتنافس هاريس بقوة مع قائمة طويلة من الأسماء المرشحة كبديل لبايدن، والبعض يراهن على احتمال انتخاب أول رئيسة للولايات المتحدة حماس الناشطين في مجال حقوق المرأة، وقد يلهم وجود امرأة سوداء على بطاقة الحزب الديمقراطي الناخبين السود للإقبال على صناديق الاقتراع.
إلى جديد غزة، حيث توعد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو خلال جولة على المحاور في رفح بأنه سينتصر وسيحرر الرهائن من خلال إكمال المعركة. ومع احتدام المواجهات، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الفحوص المخبرية أظهرت وجود الفيروس المسبب لشلل الأطفال في عينات عدة من مياه الصرف الصحي. أما عن مسار المفاوضات، فقال بيان للخارجية الأمريكية أن واشنطن تواصل الضغط على إسرائيل لفتح مزيد من المعابر وإيصال المساعدات وإنجاح وقف النار، لأن حل الدولتين هو الطريق الوحيد للسلام. في حين قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوسطاء أخبروا حركة حماس بأن لا تتأثر بتصريحات نتنياهو حول المفاوضات لأنها تطلق لأغراض سياسية.
بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. صوت النواب الأوروبيون خلال اجتماع في ستراسبورغ لمنح رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلاين ولاية ثانية مدتها 5 سنوات بعدما حصلت على موافقة الدول 27 في حزيران.
إلى فرنسا، الهاجس الأمني يلف البلاد التي تستعد لافتتاح دورة الألعاب الأولمبية في 26 من تموز الجاري. وسائل إعلام فرنسية تحدثت عن عملية بحث واستنفار قامت بها الشرطة في مترو العاصمة باريس، وأن البحث يعتقد أنه عن مشبوه يرتدي سترة ناسفة، حيث تم بالأمس إجلاء جميع الركاب من إحدى المحطات وتكتمت الشرطة حول الحصيلة.
بعد الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي بكورونا، عاد الخوف من تجدد الوباء وبدأ الحديث عن كوفيد طويل الأمد، ولكنه لا يصيب سوى فئة محدودة، حيث خلصت دراسة جديدة إلى أن احتمالية الإصابة بالكوفيد طويلة الأمد قد انخفض منذ بداية الوباء، ولكنها لا تزال كبيرة بالنسبة للأشخاص الذين لم يتلقوا لقاحات أو أن الفيروس بقي نشطا في أجسام من المسنين ويختبئ في أجسامهم منذ الإصابة الأولى. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو الصيفي الحار على موعد مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة التي تزيد الشعور بموجة الحر. درجات الحرارة ستتراوح على الساحل ما بين 28 و33 درجة.
كان في هذه النشرة: تطور جديد في الميدان، مسيرة حوثية اخترقت الدفاعات الإسرائيلية فجرا وانفجرت في تل أبيب. التصعيد مستمر جنوبا، شهيدان 18 جريحا في الجميجمي. وفد نواب المعارضة أمام استحقاق اللقاء مع الثنائي، ولا لقاء اليوم مع كتلة التنمية. مجلس الوزراء في أقصر الجلسات أقر حلا لتلامذة الحربية، وعقدة الأركان باقية. فضائح واتهامات أمام القضاء في ملف شقيق وزير الاقتصاد. نتنياهو يستعد لزيارة واشنطن ولقاء بايدن. ترامب وعد بإعادة الحلم الأمريكي وإنهاء الانقسام.
ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.